الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في تقريبات آية النبأ للاستدلال بها على حجية الخبر. وصلنا علما إلى التقريب السادس، وقلنا روحا لعله يرجع إلى تقريب الشيخ الأعظم، لكن صياغة هو شيء آخر. وكان حاصل التقريب السادس هو أن الآية علقت وجوب التبين على المانع، على الفسق الذي هو مانع من الحجية، وهذا يدل على أن المقتضي موجود في من؟ في الخبر، مقتضي الحجية موجود، لكن حيث يوجد مانع في خبر الفاسق وهو فسق المخبر فالحجية تنتهي. فنستفيد على أن الخبر بما هو خبر فيه مقتضي الحجية، فعلى هذا الأساس خبر العادل يكون حجة، فإن مقتضي الحجية موجود بمقتضى نفس الآية، يعني نفس الآية لما عللت بالمانع يدل على أن مقتضي الحجية ثابت، وإلا كان المناسب أن تعلل بمن؟ بعدم المقتضي لا بوجود هاي مثل فرد واحد الذي شنو ما يدرس ما هذا ليش يقول كثرة أشغال، يعلل بمن؟ بالمانع. هو أصلا شغلته مو هالعالم، يعني مقتضي أصلا شنو. فلذلك نضحك إحنا لما يعلل بمن؟ بالمانع. فالتعليل بالمانع يدل عرفا على أن المقتضي موجود، فمقتضي الحجية يعني معناه موجود في الخبر، والمانع هو الفسق، وحيث خبر العادل المانع ما موجود والمقتضي موجود فيلزم أن يكون حجة. هذا كان التقريب السادس، وقلنا روحا لعله نفس مقتضي الشيخ الأعظم لكن بصياغة ثانية. والجواب محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، والجواب صحيح الفسق مانع، وصحيح التعليل بالمانع يدل على أن المقتضي في الشيء موجود. التعليل بوجود مانع عن الحجية يدل على أن المقتضي للحجية في الخبر موجود، هذا صحيح. لكن من قال إن المانع واحد وهو خصوص فسق المخبر، ولعله هناك ماذا؟ مانع آخر، فكيف ننفي ذلك المانع الآخر؟ الآية لا تدل على أنه لا يوجد مانع آخر عن قبول الخبر، وأن المانع هو الفسق، فلا بد من إثبات عدم وجود مانع آخر. وحيث إن الآية الكريمة قاصرة عن الدلالة من هذه الناحية، دلالة على عدم وجود، على نفي المانع الآخر، فلا يمكن التمسك بها. بل سقد واحد ماذا يذهب إلى الأصل، يقول الأصل عدم، إذا أوجدنا أصل عدم وجود مانع، أوجدنا أصل أصل عدم وجود مانع لكن هذا في الحقيقة سوف لا يكون تمسكا ديما بالآية الكريمة، وإنما يكون تمسكا ماذا؟ نصفه بالآية ونصفه ماذا؟ بشيء آخر. احنا نريد نتمسك بالآية الكريمة، لا أنه نريد أن نتمسك بشيء آخر. فإذا هذا التقرير، هذا البيان، هذا الوجه قابل للمناقشة لأجل ما أشرنا إليه. التقريب السابع وهو الأخير، إذا أتممنا هذا التقريب إن شاء الله بعدين ننتقل ماذا إلى المعارض للآية الكريمة، يعني للإشكالات علما على الآية. احنا اولا نبين دلالتها انها هي تدل، بعدين اذا اكو اشكالات نبين الاشكالات ان شاء الله تعالى. هذا التقريب السابع الان الاخير، وذلك بان يقال ان هناك بعض الامور او بعض القرائن لو جمعناها يمكن ان نحصل من خلال جمع هذه القرائن على حجية خبر غير الفاسد، ولعل كل واحدة باستقلالها هي صالحة. هذا بعد يختلف باختلاف الأنظار. الآن راح أبين القرائن الثلاث. الأولى إن الآية في صدد إعطاء قانون وقاعدة للمؤمنين، فقالت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما دام هي في صدد إعطاء قاعدة يعمل بها المؤمنون، نفس كون الآية في صدد إعطاء قاعدة يفهم أنه إذا لم يكن فاسق لا حاجة حينئذ للتبين. وهذا مفهوم ماذا نسميه؟ مفهوم ماذا؟ لا مفهوم وصف ولا مفهوم ماذا شر ولا فرق مفهوم ماذا جديد هذا، وهي وناشئ منيا من كون الآية. الاسم ترى مو مهم، انت ليس بناءك على انه شنو، انت دائما ويا من يكون ويا من تتعامل ويا الواقع، لا تتعامل ويا من ويا الألفاظ. هذا شو أسمي؟ ما أقدر أسميه. إذن ها أكو بعضهم يجي يسوي هيا على هاي الطريقة فاشل. هذا الواقع تقبله لو ما تقبله أن الآية في صدد إعطاء قانون وقاعدة بيد المؤمنين ليسيروا عليها. إذا قبلت على أنه تريد تقدم قاعدة فحينئذ نفس كونها في مقام إعطاء قاعدة فيفهم هذا المعنى، ينعقد حينئذ المفهوم. ما دام سيقت مساق القاعدة والقانون الكلي، وهذا مطلب أشرنا إليه سابقا. هذا واحد قرينة الأولى. والقرينة الثانية مناسبات الحكم والموضوع. فإن وجوب التبين يتناسب عرفا وياما مع الفاسق، مع كون المخبر فاسقا، المناسبة موجودة بين هذا وذاك، بين الفسق وبين وجوب التبين، لا بين العدالة ووجوب عدالة المخبر ووجوب التبين. فمناسبات الحكم والموضوع هي بنفسها قرينة تساعد عليه من تساعد على أن التبين المطلوب هو في حالة كون المخبر فاسقا دون ما إذا كان عادلا، فإن المناسبة هنا موجودة. إذن مناسبات الحكم والموضوع هي بنفسها صالحة أن تكون قرينة على اختصاص وجوب التبين بخصوص خبر الفاسق. هذه هي قرينة ثانية. والقرينة الثالثة هي التعليل، أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا التعليل يتناسب، هذا التعليل يتناسب ويا من يتناسب ويا خبر الفاسق. فإن الإنسان إذا أخذ بخبر الفاسق يوجد آنذاك احتمال الندم، لأن فاسق وازع من الكذب لا يوجد عنده. وهذا بخلاف ما إذا فرض على أنه أخذ بالعادل، فإن الأخذ بأخبار العادل في الفقه لا يورث الندامة. فالندامة واحتمال الندامة يختص بحالة كون المخبر فاسقا. إذن التعليل هو بنفسه يتناسب مع كون المخبر فاسقا دون ما إذا كان عادلا. طبيعي نحن هذا التعليل أخذناه بهذا الشكل وجعلناه قرينة على الاختصاص بمن بخبر الفاسق، وإن شاء الله تأتينا في جملة الإشكالات أنه هذا التعليل أخذ على العكس، أخذ جعل قرينة على أنه مطلق الخبر. ماذا مطلق الخبر؟ سواء كان لفاسق أو لعادل، هو ليس بحجة، لأن احتمال الندامة ومخالفة الواقع موجود على أي حال. لكن إذا انظرنا من الجنب العقلائي، العاقل ماذا؟ العاقل احتمال الندامة عنده إذا أخذ بخبر الفاسق، أما إذا أخذ بخبر العادل هذا مقتضى القوانين العقلائية، هذا مقتضى القانون العقلائي. فالندامة حينئذ ليست موجودة ما دام أخذ بما تقتضيه السيرة والقواعد العقلائية. هذه قرائن ثلاث باجتماعها، أو لعل كل واحدة بمفردها، تشكل قرينة مستقلة على ثبوت المفهوم للآية كريمة. والخلاصة من كل ما ذكرناه، أريد أن هذا بعد ننتهي من حده حتى ننتقل علما إلى الإشكالات على الاستدلال بمن بالآية الكريمة. عرفنا من خلال ما ذكرناه أن الدليل المهم، التقريب المهم على دلالة الآية، لدلالة الآية على حجية الخبر، هو مفهوم الشرط. يعني ماذا؟ الأول الذي ذكرناه، فإن مفهوم الشرط تام ووجيه وشيء جيد، وهذا الذي ذكرناه أخيرا أيضا شيء جيد لا بأس به. هذه الخلاصة التي ذكرناها. الآن نأتي إلى الإشكالات على الاستدلال بالآية الكريمة. وقد قيل إنه أشكل بإشكالات كثيرة على الآية الكريمة، ولكن المهم هو أن نبين المهم منها، لعله اثنين لعله ثلاثة، هل مقدار لا أكثر من ذلك. الإشكال الأول على التمسك بالآية الكريمة: إنها مسوقة لبيان تحقق الموضوع. يعني أحيانا تكون القضية الشرطية شرطها نفس الشرط، هو محقق علما للموضوع، لا أن الشرط شيء والموضوع شيء آخر، لا لا لا، هو الشرط محقق للموضوع. ومثل هذه الحالة لا ينعقد فيها مفهوم، من قبيل ما المثال المعروف الذي قريناه: إن رزقت ولدا فاختنه، وإن رزقت بنتا فزوجها، وإن رزقت ولدا فزوجه، وهكذا. لأن كلهم ترى مسوقات لتحقق. في مثل هذا الحالة لا يمكن لشخص أن يقول: وإذا لم أرزق، ماذا؟ ولدا، خش أسوي شنو؟ فلا أختنه. طبيعي مو رزقت بنته، لا، احنا نريد الولد هنا بعد ماذا؟ أخذ بالمعنى، نعم حتى البيت ولد بالمعنى الشامل، بها تلت توقف من هذه الناحية. إن رزقت ولد بالمعنى الشامل هذا مقصودنا الآن فاختنه لأختان البنت ثم تقرن بالشرائع مستحب. فإذا على هذا الأساس لا يمكن لشخص أن يقول وإذا لم أرزق شسر حيشون حجي هذا. هنا الشاب مسوق لتحقق الموضوع لأن الشاب شنو هو؟ ما هو رزق الولد، ورزق الولد هو عين الولد، الموضوع الموضوع هو الولد، ورزق الولد عين الولد، لا شيء ماذا لا اثنينية بينهما. فالشرط متحد مع الموضوع ومحقق للموضوع، وفي مثله لا ينعقد المفهوم عرفان للشرط، ومقامنا من هذا القبيل. فإن الآية الكريمة قالت إن جاءكم فاسق بنبأ، الموضوع هو النبأ، والشرط مجيء الفاسق بالنبأ، ومعلوم هذا الشر أعني مجيء الفاسق بالنبأ هو محقق علما للموضوع، وما دام محققا للموضوع فلا ينعقد له مفهوم. وكأن الآية الكريمة تريد أن تقول ماذا إذا تحقق هذا، إذا تحقق خبر الفاسق، إذا تحقق خبر الفاسق فتبينوا، فبعد في مثل هذه الحالة لا ينعقد مفهوم. فإن الشرط نفس الموضوع محقق للموضوع فلا ينعقد مفهوم. هذا إشكال من الإشكالات المهمة الذي وجه إلى الاستدلال بالآية الكريمة، وحيث إن الكلام طويل حول ذلك نرجعه إلى ما بعد زيارة 40 إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.